إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيد مفتور وعمل مبرور مقبول. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا ربنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث مع الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين عثمان ابن عفان بن نورين صاحب الهجرتين الذي صلى إلى القبلتين، إلى مسألة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. فبعد أن بينا الكثير من مناقبه رضي الله تعالى عنه، تعالوا لنقف أمام الخلافة وما حدث عند استخلاف عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. وفي البداية ينبغي أن أذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أنقى وأطهر الناس قلوبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على كل مسلم أن يعي هذا جيدا. وإن حدث بينهم نوع من الخلاف أو الاختلاف، إنما يكون القصد من ورائه الوصول إلى الحق ومصلحة الإسلام والمسلمين. ثم إنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا اختلفوا في أمر لا يؤثر اختلافهم على ما في قلوبهم، فالخلاف كان من أجل الحق والوصول إليه، ولا يؤثر ذلك على القلوب. قبل أن نتحدث عن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ينبغي أن أذكر أحبابي بعقيدتنا في صحابة نبينا من خلال تلك النقول التي صدرنا بها تلك السلسلة في البداية، وبينا كلام الإمام الطحاوي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بعقيدة المسلم في الصحابة. فأود أن أذكر مرة ثانية بكلام الإمام الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة، وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية حول عقيدة المسلم في الصحابة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فقوله ولا نفرط في حب أحد منهم فيه رد على الرافضة في تفضيلهم لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أبي بكر وعمر وعثمان، وفيه رد أيضا على تكثيرهم الصحابة إلا القليل منهم. فهذه عقيدة أهل السنة في الصحابة. أكرر فأقول نقلا عن الإمام الطحاوي في عقيدته المرسومة بالطحاوية: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم أي الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. والعجيب أن اليهود والنصارى عندما يسألون من أحب أهل ملتكم يذكرون أصحاب أنبيائهم، ويظهر من المسلمين من يقول إن شر أهل ملتنا أصحاب نبينا. تخيل، يعني حتى هؤلاء الذين يطعنون أصحاب النبي يعني ارتكبوا ما لم يرتكبه اليهود ولا النصارى. يعني انظر إلى الأثر، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للروافض من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يستثنوا منهم إلا القليل. سبحان الله. طبعا الأمر جلي واضح لا يحتاج إلى مزيد تعليق. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة في الصحابة. طيب نستمع إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية، يقول رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مرة ثانية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية 10. طبعا من سبق له الفضل ومن جاهد بالنفس والمال من أجل نصرة الإسلام له الفضل، ومن ترك الديار والأولاد والأموال من أجل أن يصل إلينا هذا الدين العظيم له الفضل. يقول شيخ الإسلام: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام: ويقبلون أهل السنة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، يعني السابق لا تعدل مرتبته مرتبة اللاحق أبدا، يعني اللي أنفق من قبل لا يستوي مع من أنفق من بعد، هذا له الصفق. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، الصحابة مراتب، أعلاهم مرتبة المهاجرون ثم الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عمر كان في بدر ولا لا؟ ابو بكر كان في بدر ولا لا؟ وعثمان اخذ سهم من بدر ولا لا؟ لان الذي امره الا يذهب الى بدر هو من؟ رسول الله. لماذا؟ لان رقية ابنة رسول الله وهي زوج عثمان كانت مريضة تنازع الموت، فالنبي امره الا يترك زوجته لابنة رسول الله. ثم انهم كانوا خارجين في البداية من اجل ايه؟ العير، مش من اجل النفير. ثم كانوا خارجين من اجل القافلة، قافلة ابي سفيان بن حرب. فالنبي قال له عثمان: اتقى لتمرد رقية. وبعد ان فرغ النبي من معركته مع المشركين وانتصر الاسلام، لما عاد ليالي قليلة جدا ماتت رقية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وضرب النبي لعثمان بسهم كسهم المقاتلين المجاهدين كأنه في المعركة، لأنه إنما تخلف بأمر رسول الله إذا يعد في المعركة رضي الله عنه. إذا وقال الله تعالى كما أخبر النبي عن أهل بدر: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عشان اللي يقول لك ثم غيروا بعد النبي، إذا هم يكذبون الله تعالى. الله قال عنهم عن أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واضح. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بايع إيه؟ الرضوان، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بل لقد رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 يوم الحديبية بيعة الرضوان. طبعا لا شك أن العشرة كانوا منهم، العشرة كانوا منهم الذين بشرهم نبي الجنة. طبعا عثمان بايع عنه النبي لأنه كان قد أرسله النبي إلى إيه؟ مكة، ليخبرهم أن النبي ما جاء للقتال إنما جاء للمنفق. وبايع النبي بيده عن عثمان رضي الله عنه، والله رضي عن أهل البيعة. ويشهدون، أي أهل السنة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس أو بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنه. هذا كلام شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بشرح العلامة محمد خليل بن عراف رحمه الله تعالى، الصفحة 116 وما بعدها. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم ردود عند أهل السنة والجماعة، والصحابة كلهم ردود عند أهل السنة والجماعة. وهناك قصيدة ماتعة العلامة ابن القيم يمدح فيها أصحاب رسول الله في كتاب الكواشف، نقل عن كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ذكر فيها المصنف قصيدة ابن القيم في مدح الصحابة. أطيلكم إلى الكتاب حتى لا أطيل، فأردت فقط التذكير بداية قبل الحديث عن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأود أن أتمم التذكير بكلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الذي يقول: فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. ثاني: فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. تعالوا إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان. ما زلنا مع سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والذي يقول: دفن عمر رضي الله تعالى عنه في أول المحرم، أي من عام 23 من الهجرة، ثم جلسوا للشورى لهم الستة الذين اختارهم عمر قبل موته لكي يختاروا الخليفة من بينهم، الأمير من بينهم، وهم على كما ذكرنا من قبل سعد بن أبي وقاص، سيدنا طلحة رضي الله عنهما، كذلك الزبير، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء اختارهم عمر ليختار من بينهم خليفة، ثم جلسوا للشورى، فروي عن عبد الله بن أبي ربيعة أن رجلا قال قبل الشورى: إن بايعتم لعثمان أطعنا، وإن بايعتم لعلي سمعنا وعصينا. لما تسمع كلمة رويا، فهذه اللفظة عند المحدثين من ألفاظ التمريض، يعني هذا الكلام ضعيف، هذا الكلام إيه؟ ضعيف. يقول لك مثلا رويا أو قيل، يبقى على طول تفهم إن الكلام ده إيه؟ كلام ضعيف وليس بصحيح. وقال المسور ابن مخرمة: جاءني عبد الرحمن بن عوف بعد هدع من الليل فقال: ما ذاقت عيناي كثير نوم 3 ليال، فادعوا لي عثمان وعليا والزبير وسعدا. فدعوتهم، فجعل يخلو بهم واحدا واحدا، يعني يأخذ كل واحد على انفراد يكلمه، يأخذ عليه أي يعاهده إن تم اختياره للخلافة أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يتبع أبي بكر وعمر. واضح؟ يعني ده العهد اللي كان بياخده عبد الرحمن بن عوف على كل من يكلمه. فلما أصبح صلى صهيب بالناس، طبعا عمر كان أمرهم أن ينكثوا بعد موته أو بعد دفنه 3، يتشاورون 3 أيام، ويكون الإمام مين؟ صهيب في الصلاة حتى يختاروا الأمين. طبعا بعد الأيام الثلاثة بدأ عبد الرحمن يجتمع الستة كل على انفراد ويأخذ عليه العهد. ثم فلما أصبح صلى صهيب بالناس، أي صلى صلاة الصبح بالناس، ثم جلس عبد الرحمن بن عوف فحمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه: إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان. هذا هو الصحيح. يعني عبد الرحمن بن عوف بعد ما كلم كل واحد منهم شاف رأيه إيه، بدأ يسمع من الناس من يريدون الخلاف، فالمعظم أجمع على عثمان رضي الله عن عثمان. وطبعا القرآن قال وأمرهم شورى، قال وأمرهم شورى بينهم. فهنا وطبعا كما قال النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالغالب اختار من؟ عثمان، ليكون هو الخليفة، وقد كان. وقال حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: أخبرني المصور إن النفر الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما اجتمعوا قال لهم بداية: أنا لا أريد هذا الأمر لنفسي، أنا أخرج نفسي إيه من أمر الخلافة مطلقا، لا أريده، ولكن إن شئتم أنا أختار منكم الخليفة. فطبعا يختارون هو إيه، يختار من بينهم فرجل لا مأرب له في الخلافة ولا يريدها، لأنه يعلم عظم المسؤولية رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ولا يريد أن يحمل نفسه هذه المسؤولية ما دام هناك الأفضل منهم. واضح، هم لا يتركون المسؤوليات إلا إن كان هناك من يقوم به. طب ما فيش من يقوم، ما يهربوش منها، إنها أمانة. واضح، فتقول الله طب ما كله كان عمل كده وسيبنا الدنيا تخرب، ولا إيه؟ لو كله هرب من المسؤولية هيتقدم مين؟ من ليس بأهل. وعندها تقوم الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل النبي: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وفد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال النبي: إذا وفد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا تولى المسؤوليات وأمور المسلمين من ليس بكف وليس بأهل، يبقى إيه؟ دي علامة من علامات قيام إيه؟ الساعة. وقد رأينا نحن تلك العلامات في زماننا، كثير من البلدان ولي الأمر لغير أهله، شوف المناصب وكذا وكذا وكذا، الآن بقت دي الرشوة في غالب البلاد وبالمعارف مش بالكفاءات، ونجد الكثير من الكفاءات معطلة. واضح، هذه من علامات إيه؟ الساعة. فنسأل الله تعالى سلامة. فالصحابة رضي الله عنهم إذا كان أحدهم يترك إنما يترك لوجود إيه؟ من يقوم، وجود الأفضل، ويترك ورعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعبد الرحمن بن عوف قال: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر. قلنا له: منافسة على المنصب كمان؟ لا، دي منافسة في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، منافسة في حفظ الإسلام والمسلمين، في نصرة الدين، مش منافسة في ماديات. بالعكس، فكانت الخلافة لهم تضييق. يعني شفنا عمر كاد أن يموت من الضيق على نفسه، وكان لا يأكل إلا الزيت وما شابه ذلك، يعني ما يشفى كما يرى البعض الآن، ما يشفى كحكة بتقسم ولا طرقة بتقسم، يعني ده كانت ابتلاء شديد. فهم كانوا يتنافسون في الخير لنصرة الدين وعز الإسلام والمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وليس معنى هذا الكلام أنهم معصومون، فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ولكن كما قال أئمة السلف:
إنما ورد عنهم من أخطاء قليلة جدا وتدفعها ما عندهم من حسنات وهدى ونصرة للدين. يعني قد يظهر عند بعضهم بعض الزلات لاجتهاد معين ويخطئ في الاجتهاد، فهذا لا ينتقص من قدره، بل بالعكس المجتهد له أجر إن أخطأ، كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فنحن لا نقول بعصمة الصحابة، لأن العصمة لا تكون إلا لمن؟ للأنبياء والرسل. احفظوا هذا جيدا، واضح؟ هم بشر قد يصيبون وقد يخطئون، ولكنهم أعلى البشر مرتبة بعد الأنبياء والرسل، وإن أخطأوا إنما نتيجة لاجتهاد. ومعلوم أن المجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، فهم لا يتعمدون الخطأ، رضي الله عنهم أجمعين. هذا كلام لابد أن يحفظ وأن يعياه المسلم جيدا. قال عبد الرحمن بن عوف: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، يعني كلهم اجتمعوا، أنت اللي تختار، خلاص كده، عشان تعرف البدايات كانت إزاي، وتعرف بقى الخلط اللي وقع فيه أصحاب الشبهات. إذا رضوا جميعا بأن يختار لهم من؟ عبد الرحمن بن عوف. قال: فوالله ما رأيت رجلا بذ قوما أشد ما بذهم حين ولوه أمرهم، يعني غلبهم بفقهه وعلمه، رضي الله عنه. من كلمة بذ يعني غلب في لغة العرب، يعني الراوي المصور يقول: ما رأيت رجلا بذ قوما كما بذهم بقوله، رضي الله عنه أربعة عبد الرحمن بن عوف. طبعا عبد الرحمن بن عوف كانت خزانته مملوءة علما وأدبا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بطل من أبطال الإسلام، وهو الذي عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، رضي الله عنه. المهم خلاص اجتمعوا على أن يختار لهم من؟ عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه وأرضاه. وبدأوا في المشاورات، يشاورونه ويناجونه تلك الليالي، يشاورون عبد الرحمن بن عوف، لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا. ومعنى ذو رأي يعني من كبار الصحابة من الفضلاء، كل ما يجتمع عبد الرحمن بأحد منهم يختار مين؟ عثمان للخلافة. طبعا هم لا يختارون عاطفة، ولكن منزلة ومكانة وعلما وفقها، واضح؟ وبعدين في الحديث عندما صعد النبي إلى أحد يوما وكان معه الصديق وعمر وعثمان، فاهتز أحد، اهتز أحد، الجبل اهتز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد، فان فوقك نبي وصديق وشهيدان، فان فوقك نبي وصديق وشهيدان، فثبت احد. فقال النبي: احد جبل يحبنا ونحب، او كما قال النبي: ان فوقك نبي وصديق، من الصديق؟ ابو بكر، وشهيدان، من هما؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما، واضح؟ فطبعا الصحابة يا جماعة عارفين تلك المنازل، هم يحفظون للناس منازلهم، عارفين من هو عثمان الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، عثمان الجواد الكريم الذي جهز جيش العسرة، عثمان الجواد الكريم الذي بذل ماله لنصرة الدين والمسلمين، عثمان الذي اشترى عين ماء في جنة الله يوم أن بذل روما للمسلمين. فهم عارفين أقدار الرجال، يعرفون من هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما استمع عبد الرحمن بن عوف بأحد من أصحاب الرأي إلا تختار عثمان لإمارة المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. لا يخلو به رجل من ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا. وذكر الحديث إلى أن قال: فتشهد، أي جلس كده على المنبر عبد الرحمن بن عوف فتشهد وقال: أما بعد يا علي، فإني قد نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. أنا اتكلمت مع الناس فوجدتهم جميعا يختارون عثمان ولا يعدلون به غيره رضي الله عن عثمان، الذي يكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلا تجعلن على نفسك سبيلا، اوعى اوعى ينزغ الشيطان، خلاص أنا هختار ايه عثمان. ثم أخذ بيد عثمان فقال: نبايعك على سنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده. الله أكبر، أنا هبايعك على الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة وسنة الخليفتين من بعد رسول الله، أي أبي بكر وعمر. طبعا أمانة كبيرة جدا. فبايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه المهاجرون والأنصار. هذه قصة الاستخلاف، انظر إلى العدل والفقه والحكمة والأدب في الاختيار والشورى التي يطعن فيها الطاعنون. ويروى، فهمت كلمة ويروى ولا روية؟ يبقى الكلام ده ايه؟ ضعيف، عشان تعرف من اين ذل من ذل. احنا برضو بننقل لك الضعيف عشان برضو تكون ايه فاهم ايه اللي حصل وفين الصواب. طبعا عادة علماء السلف في كتبهم من اماناتهم العلمية انهم يدونون في الكتب كل ما وصل اليه، حتى السقيم، خاصة المؤرخون منهم عند تاريخ، فيذكرون كل ما ورد. طبعا من كان في زمانهم يستطيع التمييز بين الصحيح والسقيم، المقبول والمردود، انهم كانوا علماء. انما في الازمنة اللي احنا عايشينها بقى نحتاج الى من يحقق ويدقق ويغربل تلك النصوص، تلك ايه النصوص. فهذه من الامانة العلمية ان يذكر ائمة السلف في كتبهم، خاصة كتب التاريخ، كل ما وصل ايه اليهم من مقبول ومردود. ولكن وضعوا لنا الضوابط التي من خلالها يعني يأتيك الفهم أن هذا الكلام لا يصح. يعني مثلا لما تقرأ عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، طبعا العمدة في التفسير كتاب الحافظ ابن كثير، تفسير بالمأثور أي بالسنة وأقوال الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين. لكن ابن كثير كثيرا رحمه الله عند النصوص اللي فيها كلام يعني ضعيفة يروح ذاكر بعد ما يذكر النص يكتب والله أعلم. يعني افهم انت بقى ان الكلام ده الحافظ لم يخرجه ولم يصححه، ولكن يقال فذكره ويقول لك والله ايه أعلم. بالضبط زي قصة ايه في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. الآية تروى قصة ضعيفة لا تصح في هذه الآية، إن الآية دي نزلت في أحد الصحابة كان يلقب بحمامة المسجد. حمامة إيه؟ المسجد. اسمه سيدنا ثعلبة ابن حاطب، خلي بالك أوي عشان دي مذكورة كده عند الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكمان موجودة عند القرطبي في التفسير سورة التوبة في نفس الآية دي. فالقصة بتقول ايه وهي لا تصح، ان ثعلبة ابن حاطب كان مواظبا يعني صحابي جليل، وكان يلقب بحمامة المسجد من كثرة مكثه في المسجد، الصيام ورحل النبي وطلب من النبي أن يدعو له بكثرة المال وسعة الرزق. فقال له النبي: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير يطغيك. يعني القليل بتشكر أفضل لك أن يكون عندك كثير مال فيبعدك عن إيه؟ عن الله. فألح ثعلبة أن يدعو له النبي، فدعا له النبي بالقصة الموجودة، يعني عشان لما تقرأ في التفسير تبقى فاهم. يقول لك مهم جدا الجلوس على إيد أهل العلم. ليه؟ لأن أنت لو اتخذت من الكتاب معلما، كما قال أهل العلم، الكتاب قد يكون شيخا مضلا، قد يكون إيه؟ شيخا مضلا. أنت بتقرأ كلام جميل وحلو، لكن أنت ما تعرفش تميز فين الصح وفين الخطأ، فممكن تاخد الأخطاء على أنها هي الصواب. وده اللي بيحصل بقى، يعني أهل الشبهات جات شبهاتهم منين؟ من هنا، من الكتب، من عدم الجلوس على إيد العلماء والسماع لهم، أو مثلا يتفرغ للإنترنت فقط، يتعلم على الإنترنت، ماشي كده؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت بتقرأ، وبعدين اللي ما عندوش مفاتيح العلم كل كلام هلاقيه حلو، ماشي كده؟ ادخل انت كده، يعني ممكن ادخلك على اي موقع لاهل البدع واقرا كلامهم، كلام حلو قوي، ما تعرفش تميز. مين اللي يقدر يميز؟ اللي عنده مفاتيح العلم، اللي جالس العلماء، اللي تخصص في علوم الشرع، يعرف يقول لك ده لا يصح وده يصح. عارف ليه؟ لان كلام النبوة عليه نور، كلام النبوة عليه نور. ولله الحمد منا قيد الله لهذه الأمة من يحفظون سنة النبي من العلماء الكبار أئمة السلف، كجبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم، أصحاب السنن، الإمام أحمد، الإمام مالك، الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك، الشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع، ومن جاء من بعدهم من أئمة السلف، سبحان الله. فغربلوا لنا يا جماعه النصوص، غربلوها. وعندك لله الحمد منا يعني امهات الكتب في التصانيف في علم الحديث، ومن العلماء المعاصرين كالامام الالباني رحمه الله تعالى كده، مثلا السلسله الصحيحه والسلسله الموضوعه، ارجع لائمه السلف لابن القيم وشيخ الاسلام، وارجع لابن الجوزي في كتاب الموضوعات، يعني سبحان الله. ولذلك قالوا: إن أردت أن تستنى فاستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن إيه؟ عليه الفتنة. أي من علماء الأمة الكبار. فلله الحمد منا قيد الله لهذه الأمة من العلماء من يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نقول دائما ونؤكد على ضرورة مزاحمة أهل العلم بالركب وتحصيل العلم على إيد العلماء. ليه؟ لأن الكتاب قد يكون شيخا مضلا كما قلت. وبنسمع كلام السلف كثيرا يقولون لنا: نصف العلم سماع مش قراءة، انك تسمع من العلماء، وعليك ان تنصف اذنيك من لسانك، فالله خلق لك اذنين ولسانا واحدا لتسمع اكثر مما تتكلم. واضح؟ فمن اتخذ مثل انترنت شيخا، الشيخ انترنت، واتخذ الشيخ جوجل، فينا ابو جوجل، شيخا، لابد ان يزيد ما دام ما عندوش مفاتيح العلم، يدخل يقعد يقرا ومش فاهم حاجه. بالضبط هيبقى عامل زي مين؟ زي حاطب ليل. عارف اللي بيجمع الحطب بالليل؟ واحد بيروح يجمع حطب في الليل في الظلام، مش ممكن ياخد حي على انها حطبه ويكون فيها الموت؟ كذلك من يحصل العلم بغير شيء او ما عندوش المفاتيح، ماشي كده؟ نحن لا ننكر الاطلاع على الانترنت وكذا، لا بالعكس، بل مين اللي يطلع؟ اللي عنده مفاتيح العلم، اللي عنده الاصول والثوابت، هذا لا يخشى عليه. اقرأ وتعلم، وخاصة في ظل التضييق في بلاد الاسلام الان، قل ان تجد علماء تجالسهم، إما التضييق وإما الكذا وإما الكذا. يعني في بلادنا مثلا عشان نلتقي بعالم من العلماء الكبار يعني صعب جدا. واضح؟ ما بقاش يعني زي الأول تلاقي مثلا دروس مستمرة في المساجد، يعني بدأ فيها تضييق، صح كده؟ فطب يتحصل العلم ازاي؟ يقول لو عنده المفاتيح اقرأ بقى لا يخشى عليه، وإذا وقفت قدامك حاجة ارجع لأهل العلم، ارجع لأهل ايه؟ العلم. فنرجع بقى لقصة الثعلب عشان تعرف تميز لما تيجي تقرأ. فبعدين دعا له النبي عليه الصلاة والتسليم. القصة تقول انه جاب شوية غنم، الغنم بدأت تولد والغنم يزيد والمال يكتر، بقى عنده وادي من الغنم، شوية شوية جاب ابل، جاب مش عارف ايه، المال كتر. بعد ما كان بيصلي الفرض في جماعة، خلي بالك انا بتكلم عن صحابي، خلي بالك قوي، انا شوف حتى القصة مرضوية بكل اتجاهاتها. المهم قال بطل يصلي في المسجد لما المال كتر، ماشي يا سيدي. وبعدين يقول لك لدرجة انه ما كانش يصلي غير الجمعة فقط في المسجد بعد ما كان حمامة ايه المسجد. طيب وبعدين مرت الايام لدرجة بقى يتخلف كمان عن الجمعة. ايه ده ايه ده تخلف عن الجمعة يا جماعة؟ تتكلموا عن مين ده؟ عن صحاب؟ ماشي. يقول لك حتى فرضة الزكاة، خلي بالك بقى من اللي جاي، يعني عايزك تكلف تحكم انت بقى الفطرة السليمة فيك. ده صحابي ها، طيب يتخلف عن الصلوات وكمان ترك الجمعات بعد ما كان حمامة المسجد. ماشي. وبعدين فرضت الزكاة، فأرسل له النبي أن يأتي بزكاة ماله. ده النبي اللي دعاله ها، والمال كتر، طب عايزين منك الصدقة، ومعروف إن الصدقة قليلة جدا بالنسبة للمال. فرفض أن يعطي زكاة ماله للنبي. إيه ده؟ سبحان الله، زكاة المال كمان هينحر. وبالفعل قال لك منعها. ماشي. فنزلت فيه الآية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لكنن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. الله أكبر. أو بعدين فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه. خلاص ربنا حكم عليه بإيه؟ بالنفاق. منافق، النفاق أكبر، خرج من الملة. يقول لك الثعلبة لما سمع الآية راح جري خد ماله وراح للنبي، فرفض النبي قبوله. ايه ده يرفض قبوله؟ طب هو التائب يرد؟ ده المشرك ان تاب تقبل توبته ولا ايه؟ طب ازاي ده جاي المال وجاي فلم يقبله النبي؟ ماشي. يقول لك وبعد كده مات النبي، وجه الصديق فسماء الثعلبة جاي بالمال، الصديق بقى قال ما لا اقبل ما لم يقبله النبي ورد. ومات الصديق رضي الله عنه. جه عمر، وفي خلافة عمر جاء ثعلبة بالمال، قال له لا اقبل ما لم يقبله صاحبي من قبل النبي والصديق. ومات عمر، وجه عثمان، وراح لعثمان وبرضه رفض عثمان. فابن كثير رحمه الله بعد ما ذكر القصة قال ايه؟ والله اعلم. يجي الامام القرطبي يروح ذاكرها برضه، بس القرطبي يروح معلق بقى عليه رحمه الله. فقال هذه القصه لا تصح. لماذا يا امام؟ قال تعالوا نشوف كده بدا يفند. يعني اولا ثعلبه رضي الله عنه كان بدريا. ثعلبه كان ايه؟ بدريا. وقد قال النبي فيما روي عن رب العزة أنه قال عن أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أدي واحد. ثانيا ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه لم يدرك عثمان، يعني ما عادش لخلافة عثمان، مات قبل ذلك. اللي بالك شوف بقى اللي بيبحثوا في النصوص. ثالثا أن التائب لا يرد، التائب لا يرد، ولا تغلق أبواب التوبة إلا بالغرغرة أو بطلوع الشمس من المغرب كما صحت النصوص. فإن جاء تائبا قبلناه. إيه كمان يا إمام؟ قال والصواب أن هذه القصة نزلت في بعض المنافقين في رجل يدعى جرير وليست في ثعلب. هذا التحقيق، عشان كده بنقول القراءة من الكتب لغير الممكن في العلم أو من ليس عنده مفاتيح العلم قد تؤدي إلى إيه؟ الضلال والبعد عن المنهج الصحيح. ولذلك كان سلف الأمة لا يقبلون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. وكان يجي يحدث يقول سموا لنا رجالكم، جبت منين؟ تعلمت فين؟ مين شيخك؟ تعلمت العلم على ايد مين؟ من علمك؟ مش اي حد يتعلمه على ايديه؟ الصحفي اللي بياخد العلم من الكتب فقط، والمصحفي اللي خد القرآن من المصحف فقط ولم يشافه العلماء. القرآن لا يؤخذ من المصحف. عايز تتعلم القرآن لازم تقعد على ايد شيخ عشان تعرف تقرأ القرآن، انما تيجي انت تقول لي طب انا همسك القرآن كده وانا مش هتعرف. ده قلت لكم مرة دكتور كان معاه دكتوراه، يعني والله عندنا في بلدنا الدكتوراه في علوم الدنيا، يعني مش دكتور بشري، لا دكتوراه في فرع من فروع العلم، دكتور في الجامعة كذا كذا. في يوم قعدوه في مجلس مقراءة عشان يقرأ القرآن مع الناس اللي بيقرأوا، قعد في المقراءة فقرأ قول الله تعالى عين سين قاف، عارف قرأ ايه؟ عسق. ده شكله ما سمعش القرآن قبل كده ولا قعد على ايد العلماء. عسق، عسق يا دكتور؟ عين سين قاف لان الاحرف المقطعة، وغيره قال لك على الف لام ميم الم. الم ايه يا عم الحاج؟ الف لام ميم. وقيس على ذلك بقى كثير. فالقرآن لا يؤخذ من المصحف، لازم تقعد على ايد شيخ تشافه الشيخ، تاخذ من فم الشيخ الحرف ده بينطق ازاي، ده بيتمد ازاي، ده يتكسر، ده يتفتح، ده يتضم، ده كده تعرف يعني ايه قلقله، يعني ايه غنه، يعني ايه احكام التجويد. مش قلنا لكم في قصه القراء، احد القراء احد قراءات العصر احدهم يلقب بالزيات، يلقب بايه؟ بالزيات. ليه قصة الزيات دي؟ يعني يقول لك عندما كان صغيرا فقعد يقرأ القرآن بجوار أبيه، وأبيه كان من أبوه كان من أهل العلم، فهو صغير كان ماسك المصحف بيقرأ في سورة البقرة. طبعا ما كانش في تنقيط في المصحف في زمانه، التنقيط جه بعد كده في عهد الحجاج بن يوسف وما بعده في الدولة الأموية. فهذا العالم بيقرأ سورة البقرة، مفيش نقط طبعا عن الكلمات، فقرأ قال ايه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. لا ريب، طبعا مفيش نقط، مفيش نقطة على الزين، مفيش نقطة على الياء ولا التاء، خلاص مفيش نقط، ما كانش منقط، كانوا بيقرأوا القرآن قريحة، لغة، لغة عندهم، واضح؟ فقال ذلك الكتاب لا زيت فيه، هي راي، راء يهبه، هو اعتقد ان ريه دي زين فقال زين، واعتقد ان ريه تي فقال لك زايد. مين اللي سمعه؟ ابوه. قال ويحك ماذا تقرا؟ ثم دفعه الى العلماء ليتعلم القران واصبح من اصحاب القراءات العشر. فالقران لا يؤخذ من المصحف، يؤخذ على ايد العلماء. عشان بقول لك دايما ابنك اولادك هاتهم المسجد يحفظوا القرآن، يقرأوا القرآن، يتعلموا القرآن. دي أمانة كبيرة يا جماعة، والله من حق الابن على أبيه أن ينتقي له أما أن يحسن اسمه أن يعلمه كتاب الله. يعني حق ابنك عليك تعلمه القرآن، وهتسأل يوم القيامة عن هذا الحق، هل علمت ولدك القرآن أم لا؟ احنا ما شاء الله علمناهم علوم الدنيا كلها، صح؟ المهندس، طبيب، ودي علوم مطلوبة، ومش عارف، مش عارف خبير في الكمبيوتر، وخبير مش عارف ايه. طب القرآن ده حق ابنك عليك انك تعلمه القرآن. انت اهتميت باللغات دويتش تكلم لغة ألماني طليق، وفي العربي بيريل وهو أصل عربي بيتهت وبيتكلم عربي مش عارف، ولما يجي يتكلم عربي يتكلم عربي، يتكلم لهجات بالذات وبرشة، حتى ما علمناهوش العربية. لدرجة بنتي الطفلة جاية ضيفة ثلاث شهور اهو زيارة بتتكلم دلوقتي ما تتكلمش، نسيت حتى اللغة بتاعتها، عمالة البنت تقول لي كلامها مش فاهم، عندها ثلاث اربع سنين بدي هون ايه هام بدي وهون وكهنا، انا نفسي بطلغها يعني حاجات غريبة جدا. علمناهم الدويتش وعلمناهم الانجليش والفرنس فرنسية، طب لغة القرآن، طب القرآن يا جماعة ده حق ابنك عليه، اصبر على لك وهاته المسجد يقعد، عارف لو في السنة كلها حفظ صورة واحدة والله بارك، المهم يعرف ينطقها، سيبه يقعد مع الأطفال حتى وإن كان طفل صغير سيبه يسمع، عنده سنتين وهاته يقعد وسط الأطفال بس، أو بيقعد مثلا يجري ويروح لكن هو بيجري ويروح بيسمع شو بسم الله الرحمن الرحيم، وهو بيجري في المسجد فلقطت معاه كلمة ايه بسم الله الرحمن الرحيم، لو كل اسبوعين ثلاثة خد آية حلوة قوي، سيبه في المسجد بس ماشي يا جماعة. انت ما عندكش اولاد، انت لسه صغير لما تتجوز ان شاء الله. بيقول لي حاضر. والله يا جماعة امانة، والله فعلا الانسان يسأل عنها، يعني اوعى تأثر مع اولادك، هاتهم بالعافية ارميهم في المسجد وسيبهم للشيخ بس، انا اسمع كلام اخيك اللي عايز لك الخير، لان الفرص لما بتعدي الندم ما بينفعش. طب الان الحمد لله عندنا اللي بيحفظ، هل بعد سنة اثنين يكون عندنا اللي بيحفظ ولا لا؟ واضح زي ما قلت لكم اربع سنين عدت الحمد لله عندنا اطفال، اديكم بتشوفوا صلاة التراويح اطفال بيصلوا بينا مميزين، واتقان في القراءة طفل بيقرأ قراءة واضحة سليمة متقنة، شغل اربع سنين مع الاطفال واضح، بيتهتهوا في اللغة العربية لكن بيجيدوا قراءة القرآن. فأنا بقول لك تاني بعيد، لما بتتعب على أمر دنياك اتعب عشان تربي أولادك، إنهم دول الأصل اللي هتسأل عنه، هاتوا حطوا في المسجد. أنت مثلا ساعات بعضكم بيروح عشان يملى العربية بنزين لوكسمبورغ عشان رخيص شوية صح؟ لوكسمبورغ كم كيلو يا محمد من هنا من البروكن؟ 70 كيلو. يمكن انت لو حسبتها لبالك الفرق بتاع هنا هناك بتدفعه انت برضو ايه وانت رايح 70 كيلو و70 كيلو، 140 كيلو رايح جاي واضح. وابنك ما بتجيبوش المسجد 10 كيلو ولا 20 كيلو، لكن عشان البنزين بجري، مش عايز اقول عشان ايه تاني، كفاية البنزين ماشي كده، كفاية البنزين، ممكن نضم البنزين القهوة، مش هتكلم على حاجة تانية يعني، اعرف اخوة معانا هم قاعدين معانا صح، كان يروح يجيبوا ايه القهوة من هناك اسمها يعقوب دي ولا اسمها ايه، عشان هنا العلبة باربعة ونص يورو الباكو، لكن هناك مش هقول لك بثلاثة ولا ثلاثة ونص ماشي كده، فبيروح يقطع مسافات، لا حرج اذا كان في توفير ماشي، انا مش بقول لك لا، ما دام في توفير لك ماديا لا حرج، واحسبها صح ودبر، انما زي ما تعمل كده ما بعملش كده مع ابني ليه؟ هقول مثلا وانا جاي من البيت للمسجد ثلاث ايام في الاسبوع رايح جاي مع الولد هنفق قد ايه بنزين في الاسبوع؟ يعني 20 يورو تقريبا، لكن ابني يحفظ سوره من القران الحرف العشر حسنات لابني وليه والام الله الحرف، فالواد لو حفظ في الثلاث ايام سوره واحده زي كله والله احد الله الصمد، تعالوا نعد مع بعض، عد، انا عايزك النهارده تروح البيت تعد حروفها واضرب في 10 كل حرف، مش هقول لك 700، في 10 بس. انت عارف ان بسم الله الرحمن الرحيم فقط ب 200 حسنه؟ البسمله فقط ب 200 حسنه. طب عد بقيه الحروف بقى، وبعدين تذكر حديث النبي في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. نتكلم عن العقيدة، عن صفة الله جل وعلا، والقرآن إما عقائد وإما أحكام وإما قصص، مش دي محاور القرآن؟ فالإخلاص تعدل ثلث القرآن. فتخيل بقى أنت ابنك يحفظ في الأسبوع ده سورة هيجمع فيها مثلا 1000 حسنة، الألف دي لمين؟ لابنك ولحضرتك والأم، كل واحد 1000 حسنة. الحسنة بقى تعدل مثلا يورو؟ لا، عندنا تعدل مليون يورو. حسنة عندي بتعدل مليون يورو. حسنة، حسنة بدخلك الجنة، مليون يورو ممكن تدخلك النار وتبعد. تخيل هنقول 1000 يورو في الأسبوع بيجيلك الحسنات بقى، نعدلها باليورو، 1000 حسنة ب1000 يورو هذا الأسبوع، يبقى كسبان ولا خسران؟ احسبها صح، عايزة تحسبها صح، اتعب شوية عشان الولد يتربى، وثق تماما الولد لو اتربى على مائدة القرآن من الصغر لما يكبر هيكون بار بيك ورحيم عليك وشفيق، لكن لو بعد من صغره خلاص. عشان كده بقول لك مهم جدا يؤخذ العلم على ايدين اهل العلم، القرآن على الشيخ، العلم على الشيخ، عندك المفاتيح. بعد كده اقول لك الحرج، يعني خدت انت مثلا الولد جه قعد سنه في المسجد اتعلم احكام التلاوه والتجويد وبقى متقن القراءه، ممكن نقول له احفظ بقى لوحدك، ما يتخافش عليه انه بقى متقن، ما يتخافش عليه، هيحتاج شويه تظبيطات بس، انما ما عندوش اللي بيقرا هيقرا خطا، هيقرا ايه؟ خطا. فلله الحمد من ان قيد الله لهذه الامه من يغرب لها النصوص يبين الصحيح من السقيم وهكذا. عشان كده بقول لك القرآن من الكتب احيانا تضيع. فنرجع بقى، ويروى، يروى دي لفظة من لفظات ايه؟ التمريض، يعني الكلام ده غير ايه؟ صحيح، ضعيف. شو لك؟ هو ده انا قرأت السير اعلام النبلاء، الامام الذهبي. ايوه يا سيدي، الامام الذهبي قال لك ايه؟ يروى يعني افهم، ان دي لفظة من لفظات التمريض، اما يقول لك قيل رويا يبقى دي اسمها لفظات ايه؟ التمريض، يعني الكلام ده فيه كلام، الكلام فيه ايه؟ كلام. ويروى ان عبد الرحمن قال لعثمان خلوة: ان لم ابايعك فمن تشير علي؟ يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيتكلم مع عثمان، لو ما اخترتكش انت، انت تختار مين؟ فقال علي، وقال لعلي خلوة: ان لم ابايعك فمن تشير علي؟ قال عثمان. ثم دعا الزبير فقال: ان لم ابايعك فمن تشير علي؟ قال علي او عثمان. ثم دعا سعدا فقال: من تشير علي؟ فاما انا وانت فلا نريدها، يعني انا وانت مش عايزينها يا سعد، طيب انت تشير بمين؟ فقال عثمان. ثم استشار عبد الرحمن الاعيان فراى هوى اكثرهم في عثمان. الغالب عايز ايه؟ ولغايه هنا الكلام ده احنا قلنا صحيح، تعال نشوف بس اللي جاي عشان تعرف النص فيه ممكن تلاقي كلمه ضيعتها دخيله على النص. الوضعين عملوا ايه يا جماعه؟ اللي كذبوا على النبي وكذبوا على الصحابه عملوا ايه؟ بيجي لك لنص صحيح ويروح مدخل فيه كلمه ليست منه، ضيعت ايه؟ النص. واضح كده؟ خلي بالك من الكلام ده كله. او يجي لك راجل مجهول في الروايه ما نعرفوش، يبقى الكلام ده لا يصح، لان اللي نقله لا نعرفه، مجهول، سموا لنا رجالكم. المهم، ثم نودي الصلاه جامعه وخرج عبد الرحمن عليها امامته التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيفه، ماسك السيف معاه فصعد المنبر وقف طويلا يدعو سرا ثم تكلم فقال أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا على أمانتكم فلم أجدكم تعدلون عن أحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان قم إلي يا علي. فقام فوقف بجنب المنبر فأخذ بيده وقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي، على قد طاقتي، ما بيعكش أنا على الكلام واضح. فقال قم يا عثمان. فأخذ بيده في موقف علي فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يده ثم قال اللهم اشهد اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان، يعني أنا اخترت مين؟ عثمان للبيع. فازدحم الناس يبيعون حتى غشوه عند المنبر وأقعدوه على الدرجة الثانية، وقعد عبد الرحمن مقعد رسول الله أي على الدرجة الثالثة من المنبر. فقال قال وتلكأ علي، تعرف بقى وهي القصة جاي منين، قال علي مرضيش يبايع، رفض يبايع. شوف التصوير وكأنهم يتنافسون على ايه، هيقتلوا بعض على الخلاف، وهم اعداء الاسلام صوروا الصحابة كده، وخاصة كمان العقاد ده في كتابه الشيخان صور الصحابة على انهم ايه لصوص للمناصب، وانهم مخادعين في الجماعة اللي بيقرأوا العقاد وغيره، يخلي بالهم من الكلام الباطل ده، واستخدم منهج الشك في الروايات وحاجة غريبة جدا، وصور ان الصحابة كانوا يتآمرون على بعض، وده اللي نقله المخالفون بقى وبدأوا ايه يطعنوا في الصحابة من امثال هؤلاء الكتب اللي افسدوا في تاريخ الاسلام بوضع الغث وايه والباطل والمردود. فيصور لك يا اخي الصحابة لك انهم ايه مخادعين يتآمرون على بعض، سبحان الله. فإن لله وإن إليه راجعون وإلى الله المشتكى. قال وتلكأ علي فقال عبد الرحمن فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوكى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيم. فرجع علي يشك الناس حتى بايع عثمان ويقول خدعة وأيما خدعة، الخدعون يعني، شوف قلبي بيتأمر علي، الصحابة بيتآمرون فيما بينهم، وهذا لا يصح. عشان تعرف بقى منين جت الشبهات. ثم جلس عثمان في جانب المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر بن الخطاب، وكان محبوسا في دار سعد، وسعد الذي نزع السيف من يد عبيد الله بعد أن قتل جفينة والهرمزان. يعني عبيد الله بن عمر طبعا أراد أن يقتص لأبيه عمر ممن قتلوه، فكان في خبر ان الهرمزان اجتمع مع رجل اسمه جفينة ومعاهم مين، ابو لؤلؤ المجوسي، وخططوا القتل عمر، فقام ابو لؤلؤ بقتله. فطبعا عبيد الله طبعا راح قتل الهرمزان، طبعا في الهرمزان قصته الذي جاء من بلاد الفرس وراى عمر نائما تحت الشجره وقال حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، وبعد كده جه واعلن الاسلام، فقالوا ان هو اجتمع مع رجل يسمى جفينة ومع ابو لؤلؤ واتفقوا على قتل ايه عمر. فطبعا عبيد الله ابن عمر راح قتل الهرمزان وقتل الهرمزان وجفينة وقتل بنت ابي لؤلؤ وكانت تسمى ايضا لؤلؤ. فطبعا الصحابة قيدوه حبسوه حتى يتم الخلافة ويشوف امره ايه نحكم فيه. المهم وجعل عبيد الله يقول والله لأقتلن رجالا ممن شارك في دم أبي، يعرض بالمهاجرين والأنصار. فقام إليه سعد فنزع السيف من يده وجبذه بشعره حتى أضجعه وحبسه. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام، في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال علي أرى أن تقتله. فقال بعضهم قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم. فقال عمرو بن العاص أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان، يعني ما كانش في عهدك ده تم قبل ما تكون خليفة، إنما تم هذا ولا سلطان لك. قال عثمان أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها من نالي، يعني خلاص أنا ولي هؤلاء القتلة وأنا اللي هدفع إيه الدية عن عبيد الله، ندفع دية القتل يعني. قلت والهرمزان هو ملك تستر، وقد تقدم إسلام، وده كلام بقى الإمام الذهبي، قتله عبيد الله بن عمر لما أصيب عمر، فجاء عمار بن ياسر فدخل على عمر فقال حدث اليوم حدث في الإسلام، يعني كان لسه عمر يعني يصعب دما، وابنه راح قتل الهرمزان لما سمع القصة. قيل هذا لعمر قبل ما يموت، قال وماذا؟ قال قتل عبيد الله الهرمزان. قال إن لله وإن إليه راجعون، علي به، وسجناه، أي سجناه عمر. قال سعيد بن المسيب اجتمع أبو اللؤلؤ ودفينة، اللي هو رجل من الحيرة اسمه دفينة، والهرمزان معهم خنجر له طرفان مملكه في وسطه، فجلسوا مجلسا فأثارهم دابة فوقع الخنجر، فأبصرهم عبد الرحمن بن أبي بكر، فلما طعن عمر حكى عبد الرحمن شأن الخنجر واجتماعهم وكيفية الخنجر، فنظروا فوجدوا الأمر كذلك، فوسب عبيد الله فقتل الهرمزان ودفينة ولؤلؤة بنت أبي لؤلؤة. فلما استخلف عثمان قال له علي أقد عبيد الله من الهرمزان، فقال عثمان ما له ولي غيري وإني قد عفوت ولكن أديه، يعني هقدم إيه الدية. ويروى أن الهرمزان برضه، ويروى خلي بالك، ويروى أن الهرمزان لما عضه السيف قال لا إله إلا الله، وأما دفينة فقال فكان نصرانيا وكان ذئرا لسعد بن أبي وقاص، أقدمه للمدينة للصلح الذي بينه وبينهم وليعلم الناس الكتابة. وهذه القصة كما قلت فضلت بقوله رؤيا علشان نفهم القضية. يقول الإمام الذهبي وفيها أي في هذه السنة اللي هي سنة كام؟ 24 من الهجرة، يعني بعد موت عمر واستخلاف عثمان، افتتح أبو موسى الأشعري الري أو الري، وكانت قد فتحت على يد حذيفة وسويد بن مكرم فانتقدوا. وفيها أصاب الناس رعاف كثير، الرعاف اللي هو خروج الدم من الأنف، يعني مرض كده انتشر بينهم اللي هو خروج الدم من إيه؟ من الأنف. فقيل لها سنة الرعاف، يعني لماذا سميت سنة الرعاف؟ هي سنة 24 من الهجرة سميت بهذا الاسم لأن في مرض انتشر بين كثير من الناس، انهم الدم ينزل من ايه من انوفهم، فسميت السنة بعام الرعاف. واصاب عثمان رعاف حتى تخلف عن الحج واوصى، وحج بالناس عبد الرحمن بن عوف. وفيها غزا الوليد بن عقبة اذربيجان وارمينية. وعايز اقول لك الكلام ده، يعني نسمع الكلام ده دليل على يعني تحقق الصحابة من النقل، حتى ينقلوا حتى الأمراض اللي حدثت، شوف قد إيه الصدق في النقل والتحقق. وفيها غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ما كانوا صلحوا عليه، فسبى وغنم ورجع. وفيها جاشة الروم حتى استمد أمراء الشام من عثمان مددا فأمدهم بثمانية آلاف من العراق، فمضوا حتى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام، وعلى أهل العراق سلمان بن ربيع البايلي، وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري، فشنوا الغارات وسابوا وافتتحوا حصونا كثيرة. وفيها ولد عبد الملك بن مروان الخليفة، وفيها ولد عبد الملك بن مروان الخليفة بعد كده من بني أمية. وبكده وصلنا لسنة 25 من الهجرة. طبعا تكتفي بهذا القدر لذلك المقام، فإن قدر بقاء وكان اللقاء يواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.